سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا اليوم أصدقائي، حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعيرني انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. أهلا وسهلا بك معي. نواصل التأملات في نبوة إشعياء، ولكن قبل ذلك لنراجع معا ما مر بنا في الحلقة السابقة. فقد درسنا الفصل العاشر ورأينا مبادئ عظيمة وبرامج هائلة من تعاملات الله مع البشر والأمم. تحدثنا عن المحاكم في ذلك الوقت، فظلم محاكم الأمة ظاهر في ثقافة الأمة وفي عقاب الله. وأعتقد بأننا نرى هذا يحدث في أيامنا هذه، لأنه ينبغي على المحاكم أن تقيم الحق والعدل وأن تكون مرآة تعكس عدالة الله، لكنها للأسف الشديد ليست كذلك. ولكي نستطيع أنا وأنت صديقي المستمع أن نسير في الشارع بأمان، ينبغي أن يحصل كل مجرم على محاكمة عادلة وعقاب على جريمته التي ارتكبها. الله يقول للقضاء: ينبغي عليكم أن تحسنوا تمثيلي في القضاء، لأنه سيأتي اليوم الذي أدينكم فيه. وهكذا عزيزي المستمع، ينبغي على كل قاض أن يدرك بأنه سيقف أمام عرش الله ويقدم حسابا عن كيفية قيامه بمسؤولياته هنا على هذه الأرض. كما رأينا بأن الله سيستخدم الشور كعصا يؤدب بها شعبه، وهذا شيء مثير للدهشة، فالدمار الذي ألحقته الشور بالشعب القديم كان بتخطيط وتدبير من الله نفسه. لقد حقق الأشوريون انتصارات عظيمة أعمت أعينهم عن حقيقتهم، فقد كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتية وكانوا ينتصرون أينما حاربوا، لكن الحقيقة هي أن الله كان يستخدمهم لتحقيق مقاصده. حينما ينتهي الله من استخدام أشور لمعاقبة شعبه، فسوف يتعامل مع أشور ويعاقبهم هم أيضا. والتاريخ يشهد بأنهم لم ينجوا من دينونة الله. وهكذا فقد بيّن النبي إشعياء بأن الله يهيمن على جميع شعوب الأرض ويوقع دينونته عليها. كانت كلمات إشعياء مريحة ومطمئنة ليهوذا، حيث عرفوا بأنهم لن يتعرضوا للسبي على يد الأشوريين. ثم رسم الفصل العاشر لنا مسيرة العدو القادم من الشمال، وهو أمر يصيب أورشليم بحالة من الشلل ويؤدي إلى هزيمتها. ثم رأينا بالنبوة كيف يتدخل الله ويخلص شعبه. والآن إلى الفصل الحادي عشر الذي يحكي عن شخص الملك وسلطانه وبرنامج مملكته والغرض منها. كما يواصل هذا الفصل سرد وقائع النبوة التي بدأت في الفصل السابع والتي ستنتهي مع نهاية الفصل الثاني عشر. وهنالك تقدم وتطور في مقطع النبوات هذا التي أعلنت جميعها أثناء فترة حكم الملك أحاز. في الفصول السابقة رأينا زمن الدينونة، وهي الفترة التي دعاها الرب يسوع المسيح بفترة الضيق العظيم، ويعد الفصل الحادي عشر أحد أعظم النبوات عن المسيح في الكتاب المقدس، فهو يتحدث عن مجيء المسيح لتأسيس مملكته وعن نوع البرنامج أو المخطط الذي سيكون لدى الرب يسوع. ونصل في الفصل الثاني عشر إلى ذروة هذا المقطع، حيث سنرى عبادة الرب في المملكة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل الحادي عشر من إشعياء.
ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه.
ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله. من المدهش أن هذا العدد يقول قضيب من جذع يسة، فلا نجد هنا ذكرا لداود، بل الشخص المذكور هو يسة أي أبو داود. بالطبع فإن هذا يعني أنه من نسل داود، لكن لماذا رجع النبي إشعياء إلى يسة؟ حسنا عزيزي المستمع، لقد بدأ النسل الملكي بداود، فقد كان يسة مزارعا وراعيا يعيش في بيت لحم، لكن في زمن يسوع المسيح كان نسل داود قد تراجع إلى مستوى الزراعة، لذلك يقول النبي إشعياء بأن القضيب يخرج من جذع يسة. كلمة غصن تعني برعما حيا، وهذه هي المرة الثانية التي نجد فيها إشارة للغصن، فقد صادفنا هذه الكلمة في إشعياء 4:2، وهنالك 18 كلمة في اللغة العبرية تترجم غصن. وكلمة غصن هي من الألقاب التي تطلق على الرب يسوع المسيح، وفي الفصل 53 من سفر تأملنا نقرأ عنه بأنه عرق من أرض يابسة. عدد 2، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. هذا هو الروح السباعي الذي حل على الرب يسوع المسيح، وهذه إشارة لوفرة القوة وكمالها. أولا روح الرب، ثم روح الحكمة، وبعد ذلك روح الفهم، فروح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، وروح مخافة الرب. والعدد 7 في الكتاب المقدس لا يعني بالضرورة الكمال، لكن الفكرة الرئيسية هنا هي الملء والوفرة. نقرأ في إنجيل يوحنا الفصل 3 ما يلي: لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. وفي رسالة أفسس يحثنا الرسول بولس قائلا: امتلئوا بالروح. وللأسف الشديد فإن عددا قليلا من المؤمنين ممتلئون بالروح بشكل فعلي. لنرى هذا الروح السباعي على الرب يسوع المسيح. أولا ويحل عليه روح الرب. كان الرب يسوع في جسده البشري ينطلق بقوة الروح، وحينما يأتي ثانية فسوف يحكم بقوة الروح أيضا. ثانيا روح الحكمة. لقد صار المسيح لنا حكمة، فيسوع هو الوحيد الذي يستطيع أن يقودني ويقودك ويرشدني ويرشدك يا صديقي في هذه الحياة، فنحن لسنا متناغمين مع حياتنا اليوم. لهذا قال الرب: لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. فالشيطان لا يجد أي شيء في المسيح، لكنه يستطيع دوما أن يجد فينا علة ما. لهذا فنحن جميعا أخي الكريم بحاجة لروح الحكمة، والرب يسوع المسيح هو روح الحكمة. ثالثا روح الفهم، أي التمييز الروحي. ومن المؤسف أن نجد بأن عددا ضئيلا من المؤمنين يتميزون بروح الفهم، وإنني لا أتعجب من هؤلاء الذين يسيرون خلف شخص ما بناء على أساس بشري محض، فهم يحبون شكله أو صوته، لكنهم لا يستوعبون ما يقوله، أو ما إذا كان ما يقوله متوافقا مع كلمة الله أم لا. لهذا يحتاج المؤمنون كثيرا لروح الفهم، فيليتنا نصلي جميعا عزيزي المستمع كي يعطينا الله روح الفهم. رابعا روح المشورة، ونحن نحتاج جميعنا للمشورة. هل لاحظت صديقي المستمع بأن الرب يسوع لم يطلب أبدا أي مشورة أو نصيحة من أحد؟ إنه لا يطلب المشورة بل يقدمها. خامسا روح القوة، كذلك ما أحوجنا يا صديقي للقوة في هذه الأيام. يقول الرسول بولس مشتهيا: لأعرفه وقوة قيامته. سادسا روح المعرفة، وسابعا مخافة الرب. وأعتقد بأن روح المعرفة ومخافة الرب يأتيان من دراسة كلمة الله. صديقي المستمع، هل تعرف الرب يسوع المسيح؟ هل لديك رغبة في معرفة الإله الحقيقي ويسوع المسيح؟ تقول الآية في إنجيل يوحنا: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذا كان كذلك فأنت غير محروم من فرصة الخلاص، ولا بد وأنك من المختارين. الله يعطي حياة أبدية لكل الذين سمعوا نداءه وتجاوبوا معه في قلوبهم، أتوا إلى المسيح بمحض إرادتهم. ليست كمية المعرفة ما تهم، ولكن نوعية المعرفة هي الأهم. موضوع المعرفة هو ما يهم. ترى من الذي تعرفه أخي الكريم؟ هل تعرف المسيح؟ كذلك موضوع الإيمان ونوعيته هما الأهم، إنه الإيمان بالمسيح. قال الواعظ الشهير سبيرجن: ليس الفرح في المسيح هو ما يخلصك، بل المسيح نفسه. ليس إيمانك بالمسيح، مع أنه الأداة اللازمة، لكن دم المسيح واستحقاقه هما اللذان يخلصان. المسيح هو الذي يخلص. يمكن للمرء أن يؤمن بما هو خطأ، فموضوع الإيمان هو ما يهم. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. والإيمان يا صديقي يأتي بسماع كلمة الله. وماذا تقول كلمة الله؟ إن يسوع مات من أجل خطايانا، ثم دفن وقام من الأموات. هذه هي الحقائق. معرفتنا للحقائق وتجاوبنا معها هو الإيمان. الحياة الأبدية هي أن تعرف الله وتعرف المسيح. اسمه يسوع المخلص، ولقبه المسيح، المسيح الملك. أن تعرفه يعني أن تنمو في النعمة وفي معرفة المسيح. وعندما تتوغل في معرفة المسيح تأتي إلى تأكيد خلاصك، وتتحقق من هذا الخلاص العجيب الذي يبعث الطمأنينة في القلوب. الحياة الأبدية إذن هي معرفة الإله الحقيقي الأصيل ومعرفة المسيح. هذا هو الهدف من دراسة الكتاب المقدس. كل من لا يدرس الكتب يبقى على شاطئ المعرفة، ولا يصل إلى العمق، ولا يتحقق من خلاصه العجيب. والآن لنرى الغاية من ملك الرب، عدد 3-4: ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه. المنافق أي الشرير، فالشيطان سيصول ويجول في فترة الضيق، وبالمفهوم البشري لن يكون هنالك خلاص للعالم في ذلك الوقت، فحتى الشعب القديم سيصرخون، لكن العون لن يأتي من الشمال ولا من الجنوب، لا من الشرق ولا من الغرب، بل سيأتي من فوق. ففي ذلك الوقت سيأتي المسيح ويقيم مملكته. والغاية من مجيء الرب يسوع إلى الأرض واضحة تماما، فهذه الأرض بحاجة لحاكم. صحيح أن العالم لم يصوت له ولن يصوت له، لكن الله صوت له. وحيث أن هذا الكون لله، فسوف يقيمه الله حاكما على الأرض، وسوف يدين البشر. لن تكون هنالك محاكمات مطولة يتم على إثرها إطلاق سراح المجرم، بل سيكون الأمر كله مروعا. فسوف تكون هنالك دينونتان، الأولى للمؤمنين والثانية لغير المؤمنين. ففي بداية الضيق سيمثل المؤمنون أمام كرسي المسيح، وفي نهاية الضيق وبعد الملك ستبدأ دينونة غير المؤمنين. هذا ما يقوله دكتور ماجي واضع هذه الدراسات. وفي يوم من الأيام سنقف أنا وأنت عزيزي المستمع أمام كرسي الرب يسوع المسيح، وسوف تنكشف جميع الأشياء الزائفة. لهذا فنحن بحاجة للتخلص من جميع الأشياء الزائفة في حياتنا، لأن الرب سيكشف النقاب عن كل شيء. عدد 5: ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. الشيئان اللذان سيميزان حكم الرب يسوع المسيح هما البر والأمانة. والغاية من حكم المسيح على الأرض هي تحقيق البر والعدالة، بالإضافة إلى استعادة السيادة التي أضاعها آدم. والآن ما هي صفات هذه المملكة التي سيترأسها المسيح؟ عدد 6-7: فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا. خلال الفترة التي سيحكم فيها المسيح على الأرض سيعيش العجل والشبل معا. أما في وقتنا الحاضر فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنهما أن يتعايشا بها معا هي حينما يكون العجل داخل معدة الأسد، والأسد كالبقر يأكل تبنا. قد يبدو هذا سخيفا أو مضحكا بالنسبة لنا، فالناس جميعا يعرفون بأن الأسد لا يأكل التبن، لكن الذي خلق الأسد قادر أن يجعله يأكل التبن حينما يحين الوقت الملائم. عدد 9: لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدس، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. سوف يمتد سلطان هذه المملكة ليشمل الأرض بأسرها. وما هو برنامج ومخطط هذه المملكة؟ عدد 10: ويكون في ذلك اليوم أن أصل يس القائمة راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. المفتاح لهذا العدد هو عبارة في ذلك اليوم، فذلك اليوم يبدأ بالضيقة العظيمة ويمتد ليشمل فترة قيام المملكة، وسوف يشارك الأمميون في هذا الملك العتيد أن يستعلن. عدد 11: ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حما ومن جزائر البحر. سوف يجمع الله شمل أفراد الشعب القديم، وقد كانت المرة الأولى التي أقام فيها الشعب في الأرض هي حينما أخرجهم موسى من مصر وأدخلهم يشوع إليها. عدد 12: ويرفع راية للأمم ويجمع منفي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من 4 أطراف الأرض. ما المقصود بكلمة راية هنا؟ هذه الراية هي الرب يسوع المسيح، فهي ليست راية ترفع عاليا، بل سيكون هو مركز لم شمل الودعاء في ذلك اليوم، وسوف يكون ذلك اليوم هو اليوم الذي يرث فيه الودعاء الأرض. هذه هي خطة الله، وهذا هو برنامجه، وسوف يقوم الله بتنفيذه دون شك. عدد 16: وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر. سوف تمتد طريق من أشور إلى مصر مرورا بأرض فلسطين، ومن الواضح هنا بأن أمم العالم ستأتي إلى أورشليم للعبادة، وهذا ما يؤكده النبي زكريا أيضا. صديقي المستمع، مرة أخرى أشجعك أن تتعرف إلى المسيح شخصيا إن كنت لم تفعل ذلك بعد، وتذكر أنه الطريق والحق والحياة، ولا أحد يأتي إلى الله إلا به.